بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 100. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة فقال: بالصلاة، ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال: صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي العمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. هذه ثلاثة أبواب نقف عندها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. الباب الأول الذي ذكره البخاري يعني في هذا اليوم باب وقت الجمعة، يريد أن يذكر الأحاديث الدالة على تحديد وقت الجمعة، متى نقيم صلاة الجمعة، قبل الزوال أم بعد الزوال. فالذي جزم به البخاري فقال: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. معنى زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء. ومعلوم لدى من يقرأ الفقه بأن هناك أقوالا أخرى، هناك قول الإمام أحمد بأن وقت الجمعة يصح أن تكون في الضحى، ومع ذلك جزم البخاري بهذا الحكم فقال: وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فلما جزم البخاري بذلك؟ الجواب: لضعف دليل المخالف عنده، وسنذكر بعد قليل دليل من ذهب إلى صحة إقامة الجمعة قبل الزوال، وأن البخاري لم يصحح ذاك الحديث وغيره كذلك. المهم أن البخاري رضي الله تعالى عنه قد ذكر الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه من أن وقت الجمعة يكون بعد الزوال. فأولا أورد تعليق عن بعض الصحابة قال: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم، ورواياتهم هذه لا حاجة إلى عرضها، فهي مذكورة كلها في مصنف ابن أبي شيبة وبعضها في مصنف عبد الرزاق. خلاصة هذه الروايات أنهم كانوا يصلون الجمعة إذا زالت الشمس. نبدأ بالأحاديث التي ذكرها البخاري. الأول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم. مهنة يعني خدم أنفسهم، فالمهنة جمع ماهن، والماهن هو الخادم، كقولنا كتب وكاتب. نعم، فكانوا يخدمون أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، يعني طبيعة خدمة الإنسان نفسه توجب الوسخ والشعث وغير ذلك، ليس هناك من يكفيهم الخدمة، فلذلك راحوا في هيئتهم يعني على ما هم عليه من الوسخ والعرق. فقيل لهم: لو اغتسلتم. ومر معنا في الأسبوع الماضي الحديث الذي فيه أن الناس كانوا يأتون والعرق يخرج منهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، يعني هذا تقول السيدة عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا الحديث أيضا من جملة الأدلة على أن الغسل يوم الجمعة غير فريضة، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إنما يراد به وجوب التأكيد والاستحباب لا وجوب الفريضة والحتم. وهذا كذلك يدل على هذا المعنى، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ما الشاهد في الحديث لما ذهب إليه البخاري؟ الشاهد في قوله أو في قول السيدة عائشة: وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. والرواح متى يكون لغة؟ بعد الزوال، كما مر معنا ذلك في الدرس الماضي أو في دروس سابقة. وإن كان يطلق الرواح أحيانا على البكور، كالحديث الذي فيه من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. الأصل في الرواح أن يكون بعد الزوال، إلا إذا كانت هنالك قرائن تبين أن الرواح المراد به التبكير. لكن هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال كانوا إذا راحوا إلى الجمعة أخذ منها حقيقة الرواح وأنه يكون بعد الزوال. نعم. الحديث الثاني كذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. هذا واضح وصريح. إن كان كلمة الرواح فيها بعض الاحتمالات، أما هذه فهي صريحة بأن صلاة الجمعة حين تميل الشمس، يعني حين تزول عن كبد السماء. لكن قالوا إذا قيل كان النبي يفعل هذا دل على أن هذا هو العاد الغالبي، وأنه كثيرا ما كان يواظب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك مثلا حديث يقول في أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة، والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتي. فهذا هو الغالب عليه، وإلا فقد كان يؤخرها أحيانا كما أخرها حين سأله السائل عن مواقيت الصلاة، وأخرها يوم الخندق وغير ذلك. فعلى الأغلب قولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فالمراد به العادة الغالبة. نعم. الحديث الذي بعده حديث حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. هذا الحديث ظاهره كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، ظاهرهم أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، لأن التبكير والقيلولة لا يكون إلا قبل الزوال. هذا أمر يعني ينبغي أن نعرفه، كانت القيلولة عندهم قبل الزوال. نعم. فظاهر هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الصلاة أنهم يصلون باكرا يعني ضحا. نعم. لكن التبكير في اللغة كذلك يدل على فعل الشيء في أول الوقت، ويدل على تقديم الأمر على غيره. فهنا المراد يمكن أن يقال نبكر بالجمعة يعني نصليها في أول وقتها ونقدمها على القيلولة، يعني في الجمعة خاصة كنا نقدم الجمعة على القيلولة، فهذا معنى التبكير، بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون. أما في الجمعة فكانوا يبدأون بالصلاة في أول وقتها ويؤخرون القيلولة إلى ما بعد الصلاة. طيب، ماذا نلاحظ بهذه الأحاديث الثلاثة التي ذكرها البخاري؟ حديث أولا السيدة عائشة هي قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة. إذا الحديث عن الصحابي رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني عن أنس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، فجاء بذكر أفعال الصحابة، مع أن هذا الحديث حديث أنس كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هل فيه تصريح بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قولكم؟ ليس فيه تصريح بالرفع. نعم، قد يكون هذا فعلوه بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء في رواية الطبراني في المعجم الأوسط من طريق آخر عن حميد، طريق فضيل بن عياض عن حميد، فزاد فيه كنا نبكر بالجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ قد أشير إلى الرفع، إلى رفع الحديث إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث كنا نبكر بالجمعة، تذكرون أننا أوردناه شاهدا على حديث من راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. فالحقيقة هذا الحديث عند أغلب العلماء أن فيه دليلا على استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة، نعم بصريح العبارة، وهو لذلك يوافق حديث أبي هريرة الذي مر معنا برقم 881، وارجعوا إلى شرحه إن شئتم، وذكرنا كل الحيثيات التي تبين أن السنة أن يبكر في الصلاة في الذهاب إلى صلاة الجمعة. الآن يعني انتهينا من الأحاديث التي ذكرها البخاري وأثبت من خلالها أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس. هناك أحاديث المخالف التي فيها أن صلاة الجمعة كانت أو قد كانت تقام في بعض الأحيان ضحا. تسمعون هذا الحديث؟ حديث رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن نقول مال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. لكن هذا الحديث قال ابن المنذر لم يثبت، وضعفه كذلك البخاري، ولكن صححه الإمام أحمد بن حنبل، ولذلك عند الإمام أحمد تصح صلاة الجمعة ضحا بناء على أنه صحح هذا الحديث. وهناك حديث آخر رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر. وكذلك هذا الحديث ضعفه بعض المحدثين أو كثير من المحدثين، فلم يذهبوا إلى صحة إقامة الجمعة قبل الزوال. لكن أردت أن أذكر لكم هذه الأحاديث التي هي حديث من أجاز صلاة الجمعة في الضحى، وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس كذلك أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن رهوي في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال. الخلاصة كما قال الإمام النووي أن مالك وأبا حنيفة والشافعي وجماهير العلماء قالوا: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا من أحمد بن حنبل يعني من الفقهاء المعروفين، وإسحاق ابن رهوي فجوزاها قبل الزوال. الحافظ ابن رجب أتى بتعليل جميل لهذا الأمر فقال: وجوب فعل الجمعة بعد الزوال لا شك، لا يجب فعل الجمعة إلا بعد الزوال على الصحيح من المذهب، يعني مذهب أحمد. ثم قال، وهذا كلام جميل في تحريك للأذهان، قال: وإنما يجوز تقديمها وتعجيلها كالصلاة المجموعة. لما؟ قال: لأن صلاة الجمعة سببها اليوم، ولذلك هي تضاف إلى يوم الجمعة فيقال صلاة الجمعة. قالوا: سببها اليوم فتضاف إليه ويقال صلاة الجمعة، وشرطها الزوال. وعند الإمام أحمد يجوز نعم تقديمها على شرطها بعد وجود سببها، وقاس ذلك على أمر آخر قال: كما يجوز تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب، فكمال النصاب هو سبب الوجوب وشرط الوجوب تمام الحول، فما كما جاز تعجيل الزكاة قبل الحول وبعد كمال النصاب، يعني جاز تعجيلها بعد وجود سببها وقبل شرطها، وكذلك صلاة الجمعة عندهم كذلك. هذا هو خلاصة الأمر في هذه المسألة. هنا حدثنا عبدان، من هو عبدان؟ شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عبدان هذا هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي محدث مرو، فهو عبد الله بن عثمان. فكيف قلنا عبدان أو كيف قالوا عبدان؟ يروي لنا أبو سعد السمعاني وهو المؤلف المعروف في كتب الأنساب والمحدث، لما سمي أو لما لقب عبدان. فيقول أبو سعد السمعاني: دخلت إلى جامع في بلدة تسمى برو جرد، يعني نواحي يمكن شرق إيران أو في هذه المناطق في الشرق. نعم، في دخلت إلى هذا المسجد وأخذت أنسخ في جزء بهذا الجامع، وإلى جنبي شيخ، فقال لي: ما تكتب؟ قال: فتبرمت بسؤاله، يعني عما يتداخل بما لا يعني، تبرمت بسؤاله وقلت: الحديث. فقال لي: حديث من؟ قلت: من رواية أهل مرو. فقال له: من تعرف من علماء الحديث بمرو؟ فقال السمعاني: عبدان وصدق ابن الفضل وآخرين. فقال له: ما اسم عبدان؟ إذن هذا متخصص، يعني هذا الإنسان الذي يسأل هذا السؤال ليس إنسانا عاديا. قال: ما اسم عبدان؟ فقال: عبد الله بن عثمان. يقول أبو سعد: ثم نظرت إليه بعين الأدب معه، نعم ليس رجلا يعني عاديا، فقال له: لما لقب عبدان؟ هنا قال السمعاني: يفيدنا الشيخ. الآن تألت القضية. قال: يفيدنا الشيخ. فقال: لأن في كنيته وفي اسمه لفظ عبد، فهو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عثمان، وجود عبد في اسمه وفي كنيته فلقب بهما على التثنية. هذا بعض ما قيل لما لقب عبدان. على كل، عبدان هذا عبد الله بن عثمان محدث مرو كان من الثقات المجودين، وكان من نبلاء أهل مرو رحمه الله تعالى، وكان إمام بلده في الحديث. يعني هذا ينبغي بعد كل يعني بين الفينة والفينة أن نرجع إليه ونتحدث عن رجال البخاري. البخاري لا يروي إلا عن أعاظم الرجال وأكابرهم وأعظم ما عرف وثقاتهم، نعم لم يروي عن مغمورين، وإنما روى عن هؤلاء الكبار. فعبدان كان إمام بلده في الحديث، وكان على غاية من الأريحية والمروءة والسخاء والبذل. فيروون عن عبدان أنه تصدق في حياته بألف درهم، يعني مليون درهم، وهذا بالنسبة لهم يعني شيء عظيم جدا. نعم، ويذكرون عن عبدان رحمه الله تعالى بأنه قال، يعني يذكر كيف أنه إذا قصده أحد يحب أن يقضي له حاجته ويقوم له بأمره، يقول كلمة جميلة، قال: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت بمالي، فإن تم وإلا استعنت بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. يعني معنى هذا أنه يبذل نفسه وماله وجاهه، لأنه إذا استعان بالسلطان معنى ذلك أن بينه وبينه صلة، فهو يبذل كل ما بوسعه لكي يقضي حوائج إخوانه. هذا هو الرجل الذي نحن نقول عبدان نمشي. ولكن ينبغي أن نعرف من هؤلاء الكبار الرجال الذين روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. عبدان آذته في سنة 221 للهجرة رحمه الله تعالى. طبعا عبد الله، شيخ عبدان هو عبد الله بن المبارك الرجل الفقيه الحافظ المحدث المجاهد الكريم الذي كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب جمعت فيه خصال الخير. وليتنا نقف عند ترجمته في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى. وأما حميد فهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري، وكان مشهورا بأنه يصلح بين أهل البصرة إذا وقع بينهم خلاف، كان يحب الإصلاح بين الناس، ومات وهو قائم يصلي. هذا حميد ابن أبي حميد الطويل، مات سنة 140 ويقال 141 ويقال غير ذلك، لكن قريب من هذا الوقت. إذن انتهينا من وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قبل أن ندخل في الباب الذي بعده نسأل هذا السؤال، عرفنا متى تبدأ الجمعة، ولكن متى ينتهي وقت الجمعة؟ متى آخر وقت الجمعة؟ آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، وهو قول جمهور العلماء، فهذا ينبغي أن نثبته في حاشية الكتاب. واتفق الفقهاء على أنه متى خرج وقت الظهر ولم يصلي الجمعة فقد فاتت ويصلي صلاة الظهر. الباب الذي بعده قال البخاري: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. إذا اشتد الحر يوم الجمعة يعني فماذا يفعل؟ هل يؤخر الصلاة يبرد بها أم يصليها على وقتها؟ البخاري كما ترون لم يجزم ولم يذكر الحكم. لما؟ سأذكر لكم لما. قرأوا الحديث، حديث أنس، طبعا يرويه عنه خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. أولا، ما معنى بكر بالصلاة؟ يعني صلى في أول وقتها، لا يعني بكر بالصلاة يعني قبل الوقت. كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، صلى في أول وقتها، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، وهذا مر معنا كما تعلمون. البخاري ذكر لهذا الحديث عدة طرق، فذكر طريقا آخر وقال: يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة، لأن في الرواية الأولى وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة قال يعني الجمعة، يعني الجمعة. رواية أخرى لم يقل يعني الجمعة، لم يذكر الجمعة. الرواية الثالثة أشار إلى السبب لكن باختصار شديد، قال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة، لم يذكر اسم الأمير، وهذه عادة البخاري في الستر على الناس وعدم ذكر أسمائهم، هذه مرت معنا كثيرا. نعم، صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ الآن عنا عدة نقاط. النقطة الأولى قوله وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة، فهذه يعني الجمعة من قالها؟ هل قالها التابعي خالد بن دينار من عند نفسه أم نقلها عن أنس بن مالك؟ فلما لم يكن الأمر مجزوما به ولم نعلم أن التابعي الذي قال يعني الجمعة قالها من عند نفسه أو مما فهمه أو مما نقله، لذلك أطلق البخاري في الترجمة الحكم فقال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، وساق هذه الأحاديث. الشيء الثاني أن هناك من قال باستحباب الإبراد بصلاة الجمعة، يعني تأخيرها عن وقتها. والدليل على هذا أن البخاري لما قال باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة فهذا تنصيص منه على أن الجمعة مثل الظهر، لأنه ذكر رواية في آخر هذه الروايات ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ فسوى بين الظهر والجمعة، مما يشير إلى أن حكمهما واحد، وأنه كما تؤخر الظهر للإبراد كذلك يمكن أن تؤخر الجمعة للإبراد. ولذلك البخاري قال: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، يعني نص على صلاة الجمعة، لم يقل باب إذا اشتد الحر وتوقف عند ذلك، مما يشير إلى أن الجمعة كالظهر في استحباب الإبراد، وهذا الذي اختاره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الآن سأذكر لكم روايات فيها شيء من التفصيل، لما لم يذكر البخاري الحديث مفصلا، يعني ينبغي أن نعرف الروايات ومتى تم السؤال. يعني لم يذكر البخاري في هذه الروايات الروايات المطولة التي فيها سبب السؤال ومتى كان السؤال. الإسماعيلي وله كتاب المستخرج على صحيح البخاري ذكر طرفا من هذا، فأخرج هذا الحديث من طريق آخر عن حرمي بن عمارة، وهو الوارد في إسناد البخاري وهو شيخ البخاري. نعم، قال: حدثني أبو خلدة، هو خالد بن دينار، قال: سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي: يا أبا حمزة، قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت الصلاة معنا، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ فأجابه أنس رضي الله عنه: كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. وهذه الرواية كذلك لا تزال مختصرة، لم نعرف متى قام يزيد الضبي وسأل هذا السؤال. الذي يبين هذا الرواية التي أخرجها المروزي في كتاب الجمعة. واسمعوا هذه الرواية عن سهل بن حماد عن أبي خلدة قال: بين الحكم يخطب في البصرة، إذن الحكم هو أمير البصرة، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج بن يوسف، قال الحافظ ابن حجر: الحكم هو ابن أبي عقيل الثقفي، كان نائبا عن ابن عمه الحجاج ابن يوسف. نعم نتابع. فكان يخطب في البصرة وأطال الخطبة، فقام يزيد الضبي فناداه وقال: أيها الأمير، إنك لا تملك الشمس، يعني الوقت تأخر كثيرا. تتمة الحديث نقتطع بعض أجزاء منه: فلما قضى الصلاة أدخل عليه، يعني يزيد الضبي، ودخل الناس، وثم أنس بن مالك يعني عند الأمير، فأقبل على أنس وقال: كيف كنتم تصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شهدت الصلاة معنا وشهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين صلاتنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بهذا الجواب الذي هو جواب في الحقيقة جواب عام، لم يتعرض في أنس لأصل المشكلة، أراد يعني السلامة الظاهر من هذا الأمير، فقال كلاما عاما، قال: كان إذا يبرد في الصلاة في الحر ويبكر بها في الشتاء، لظروف جعلت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يذكر القاعدة العامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم كما قلت كان على طريقة ابن عمه الحجاج في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى يكاد الوقت أن يخرج، وهذا كان عرف به الحجاج. فروى ابن شبة عمر ابن شبة النميري في كتابه أدب السلطان عن مكحول قال: خطب الحجاج بمكة وأنا إلى جنب ابن عمر يحبس الناس بالصلاة، يعني أطال الخطبة جدا، فرفع ابن عمر رأسه ونهض وقال: يا معشر المسلمين، انهضوا إلى صلاتكم. فنهض الناس ونزل الحجاج، فلما صلى قال: ويحكم، من هذا؟ قالوا: ابن عمر. قال: أما والله لولا أن به لمما لعاقبته. فإذا كان الحجاج يطيل الصلاة، وابن عمه كان على شاكلته، لذلك يزيد الضبي قال: أيها الأمير، إنك لا تملك الشمس. فسئل أنس كيف كانت الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب هذا الجواب. هذه يعني حتى نعلم سبب هذا السؤال وكيف ورد. المهم، الإمام أو سيدنا أنس قال كلاما صحيحا، وقال ما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان إذا كان اشتد البرد بكر، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. فإذا عرفنا من هذا والحديث عن الجمعة، وسيدنا أنس تكلم عن الظهر بشكل عام، مما يشير إلى أن أنس رضي الله عنه ألحق الجمعة بالظهر، فهذا لا شك أن فيه دليلا على أن أنس بن مالك ألحق الجمعة بالظهر، نعم، على العموم. لكن هناك أحاديث يعني لا نريد أن نريدها الآن تدل على التفرقة بينهما. لذلك خلاصة الأمر عند العلماء، نذكر ما قاله الشيخ زكريا الكندهلوي في كتابه الأبواب والتراجم، هذا كتاب جيد، ومن استطاع أن يعني يحصل عليه فليفعل، وكما أن كتاب لامع الدراري كذلك كتاب جيد، ومن استطاع أن يحصل عليه فليفعل. قال الشيخ زكريا الكندهلوي: اختلف العلماء في وقت استحباب الجمعة، يعني إذا اشتد الحر يبرد بها أم لا. فعند الحنفية كما ورد في كتاب الدر المختار: الجمعة كالظهر أصلا واستحبابا في الزمانين الشتاء والصيف، وكذلك قال المالكية، يعني يبردون بصلاة الجمعة كما قال أنس. وهذا أنس رضي الله عنه ذكر أن الجمعة كالظهر، أما عند المالكية فقد قال الموفق: يصليها في أول وقتها في الشتاء والصيف. طيب ما السبب؟ قال: لأنه إذا أبردنا بالصلاة شق ذلك على الحاضرين، نعم، وإلى ذلك يميل المذهب الشافعي. عند الشافعية أن صلاة الجمعة لا يبرد بها، وإنما يصليها في أول وقتها. هذا هو خلاصة الأمر في هذه المسألة. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي، تفسير السعي يعني السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. هذه الترجمة نعم تحتوي على أربعة مسائل. ما هي المسائل الأربع التي ذكرها البخاري في مقدمة هذه الأحاديث في ترجمة في هذه الترجمة؟ المسألة الأولى: المشي إلى الجمعة، والمراد بالمشي كما سنرى يعني عدم الركوب، أن يمشي مشيا، وفي ذلك فضل جاء في أحاديث رواها، مثلا حديث أوس بن أوس رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان، ابن حبان يعني صححه وحسنه الترمذي، ولفظ الحديث وقد مر معنا سابقا لكن لا بد من إراده هنا لأن فيه الشاهد، قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وقلنا الفرق بينهما، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. هذا شيء رائع جدا، وهذا من عظيم فضل الله تعالى، أن يكون لك بكل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. فعلى هذا يكون المراد من قول باب المشي إلى الجمعة يعني ترك الركوب. المعنى الآخر المراد هو المشي بسكينة وترك العدو والجري. نعم، ولذلك ذكر الأحاديث الدالة على هذا، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة. نعم، فالمعنى الآخر من المشي هو ترك العدو والجري. طيب قد يقول قائل، فما معنى قوله إذن فاسعوا إلى ذكر الله؟ المراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله شدة الاهتمام بإتيانها والمبادرة إليها، فهو من سعي القلوب لا من سعي الأبدان. هذا هو المراد بقوله فاسعوا إلى ذكر الله. من فهم من قوله تعالى فاسعوا يعني الركض والعدو والجري، بعض المتقدمين فهم هذا فأنكر عليه الصحابة هذا الفهم. مما نستفيد هذا من حديث رواه البيهقي في السنن الجزء الثالث صفحة 227-228 من حديث عبد الله بن الصامت قال: خرجت إلى المسجد يوم الجمعة فلقيت أبا ذر، فبين أنا أمشي إذ سمعت النداء فرفعت في المشي، يعني أسرعت عدوت جريت، فرفعت في المشي لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول: فجذبني أبو ذر جذبة كدت أن ألاقيه، يعني يقع عليه، ثم قال: أولسنا في سعي؟ ماذا يريد أبو ذر بقوله أولسنا في سعي؟ يريد أنه حين يمشي إلى الصلاة هو في سعي. فأنكر أبو ذر رضي الله عنه على عبد الله بن الصامت تفسير السعي بشدة الجري والعدو، وبين أن المشي إليها سعي. لما؟ قال: لأن المشي عمل، والعمل يسمى سعيا، كما قال تعالى إن سعيكم لشتى، وكما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. فإذا المشي عمل وهو سعي، فمن فهم السعي بالجري والعدو فقد أخطأ. فالمراد إذن بالسعي همة القلب والمبادرة إليها، أما حين يمشي فيمشي بالسكينة والوقار والتؤدة، لأنه يذهب إلى الصلاة فهو في صلاة. لذلك شوفوا قال البخاري الله يرضى عنه ورحمه الله: ومن قال السعي، يعني تفسير السعي، تقدر تضع نقطتين بعد السعي، السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. نعم، هذه المسألة الثانية. أصلا قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وردت قراءة عن بعض الصحابة فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا، لكن هذه القراءة أولا غير متواترة. إيه نعم، وكثيرا، وهذا نتعرض له بوقت آخر إن شاء الله، أن كثيرا ما يقال في كتب التفسير وقرأ فلان كذا تكون بمعنى فسر كذا، هذه نجرد لها شواهد إن شاء الله. فيمكن أن يقال قرأ عمر فامضوا، يعني فسر فسعوا بأنها فامضوا إلى ذكر الله، هذا حين يأتي وقته إن شاء الله نقف عنده. المسألة الثالثة هي مسألة تحريم البيع. قال ابن عباس: يحرم البيع حينئذ. نعم، هذا قول ابن عباس وهو قول جمهور العلماء. نعم، ورد عن ابن عباس فيما رواه عنه القاضي إسماعيل في كتابه أحكام القرآن، قال: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبيع. وروى القاضي إسماعيل كذلك عن ميمون ابن مهران قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة نادوا حرم البيع حرم البيع. إذن القول بالتحريم هو قول جمهور العلماء، بل إسحاق ابن راهوي قد نقل الإجماع على تحريم البيع بعد النداء. نعم، السؤال هنا: المراد بالنداء أي نداء؟ يحرم البيع بعد النداء، أي نداء؟ النداء الثاني الذي بين يدي الإمام، لأنه النداء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. ولكن عن أحمد وردت رواية، وهذا طبعا يأخذها للأحوط، أنه يحرم البيع ويجب السعي عند النداء الأول، وهو قول غير الإمام أحمد مثل مقاتل ابن حيان. بل قال أحمد وهو الورع، قال: أخاف أن يحرم البيع إن أذن قبل الوقت، يعني بمجرد أن نودي للصلاة يريد من المسلم أن يبادر للصلاة. طبعا إذا أذن عند النداء فالشروع في الأذان، بمجرد الشروع يحرم البيع عند جمهور الفقهاء. طيب سؤال الآن: يحرم البيع، لكن هذا البيع هل هو مردود وفاسد أم هو صحيح؟ اختلف العلماء في ذلك. بعض العلماء قالوا هو مردود، وبعض العلماء قالوا كأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما، قالوا البيع صحيح. نعم، لأن النهي يتعلق بالوقت لا يتعلق بذات البيع. أما الذين قالوا هو مردود، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، سواء كان لذات المنهي عنه أو لوقته، كالصوم يوم العيد، فالصوم في ذاته غير منهي عنه، لكن لما كان وقته ممنوعا يمنع فيه أو حرم فيه الصوم، لذلك كان العمل مردودا. فلذلك الذين ذهبوا إلى أنه مردود اعتمدوا على هذا، قالوا النهي يقتضي فساد المنهي عنه سواء كان لذاته أو لوقته، كالصوم يوم العيد وكالصلاة حين في وقت النهي، وكذلك العقود. إذن الخلاصة: بعض الفقهاء قال البيع صحيح، وبعضهم قال غير صحيح، ولكن لو كان صحيحا إنما هو مع الحرمة، لا شك في ذلك. المسألة الثالثة هي مسألة الصناعات. قال عطاء وهو ابن أبي رباح: تحرم الصناعات كلها، وهذا أمر طبيعي. نعم، لأنه إنما حرم البيع لما؟ لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاة. فكذلك الصناعات، أي صناعة تحرم بعد النداء، بل أي شيء يشغل عن السعي محرم، كالطعام قال الفقهاء، والشراب والنوم والحديث والكتابة، أي عمل يقام بعد النداء الثاني فهو حرام، وعلى المسلم إذا سمع النداء أن يسعى إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. أما المسألة الرابعة التي نقلها البخاري، فهي قول إبراهيم بن سعد، نقلها عن الزهري، قال: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. صلاة المسافر يوم الجمعة مرت معنا الدرس السابق، وقلنا بأن المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، لذلك قالوا في قول الزهري هذا عليه أن يشهد، قالوا على الاستحباب لا على الوجوب. وأذكركم بما مر معنا في الدرس الماضي بأن المسافر إذا نوى الإقامة إذا نوى إقامة لا يقصر معها الصلاة، نعم، فهنالك من الفقهاء من أوجب عليه صلاة الجمعة، منهم مالك وأبو حنيفة. وأما عند الشافعي فما دام مسافرا ولو لم يقصر الصلاة لا تجب عليه صلاة الجمعة. طيب، قال الحافظ ابن حجر كلام جميل، قال يمكن أن تحمل أن يحمل قول إبراهيم ابن سعد عن الزهري هذا في صورة مخصوصة. ما هي هذه الصورة؟ قال هو إذا ما اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة وسمع النداء، يمكن أن تحمل على هذه الصورة. ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن تعالوا إلى الأحاديث الثلاثة التي أثبتها الإمام البخاري ليبين ثواب المشي إلى الجمعة وليبين كيفية المشي وأدب المشي إلى الجمعة. أما الحديث الأول فهو حديث أبي عبس، أبو عبس بن جبر، هذا من الصحابة رضي الله عنه، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد. يعني لو قيل من الصحابة الذين لم يروي البخاري عنهم إلا حديثا واحدا، منهم أبو عبس بن جبر، قال الحافظ ابن حجر واسمه عبد الرحمن على الصحيح، يعني اختلف في اسمه وعلى الصحيح اسمه عبد الرحمن. أبو عبس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. اللهم حرمنا على النار. طيب هذا الحديث ليس في ذكر الجمعة وإنما هو في الجهاد، وإذا أطلقنا في سبيل الله فالمراد به الجهاد. فمن قال عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، ولكن الراوي لهذا الحديث وهو أبو عبس ماذا فعل؟ أدخل في عموم في سبيل الله صلاة الجمعة. فحين رأى عباية بن رفاعة وهو ذاهب إلى الجمعة بشره بهذا الحديث، فحمل أبو عبس هذا الحديث على صلاة الجمعة، وهذه بشارة. نعم، وقد قال الحافظ ابن رجب جزاه الله تعالى خيرا، قال وقد يؤخذ بعموم اللفظ، يعني كما فهم أبو عبس رضي الله عنه فهم يؤخذ بعموم اللفظ كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن جعل بعيره في سبيل الله. يعني رجل من الصحابة قال يا رسول الله هذا بعيري في سبيل الله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج عليه وقال له الحج من سبيل الله. لذلك أبو عبس رضي الله عنه فهم أن الذهاب إلى الجمعة هو في سبيل الله. طيب ماذا ما نفهم شيئا آخر من هذا؟ نفهم منه من اغبرت قدماه، يعني المشي. كذلك مما يؤيد الحديث السابق ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فهذا الحديث نص كذلك في المشي، لأن الذي يمشي هو الذي تغبر قدمه. الحديث الذي بعده، طبعا هذا الحديث إخواني من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، أرجو أن يذكره كل واحد منكم وهو قادم إلى صلاة الجمعة لكي يستبشر بهذا الخير العظيم الذي يعني جعله الله سبحانه وتعالى له. ليس المراد من اغبرت قدماه أن يمشي الواحد منا في طريق ترابي، يعني تقول والله إذا ينبغي أن أمشي في طريق ترابي لتغبر قدماي، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد من مشى في سبيل الله وإن لم تغبر قدماه. أما الحديث الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة. ليس في ذكر الجمعة كذلك، فلما أورده الإمام البخاري هنا؟ أورده لأن الذهاب إلى أي صلاة يقتضي عدم الإسراع. إلى أي صلاة؟ قال إذا أقيمت الصلاة يعني أي صلاة، وبالتالي أدخل معها البخاري صلاة الجمعة. قال فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أبي قتادة رحمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. ما الفرق بين هذا الحديث والذي قبله؟ هذا الحديث الثاني لا تقوموا حتى تروني، يعني هم داخل المسجد، يعني حتى في القيام إلى الصلاة ينبغي أن يقوم إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، لا أن يركض ركضا ويعدو عدوا ويجري جريا، لأنه ورد أن الذي يمشي إلى الصلاة كأنه في صلاة، فهو في صلاة، لذلك ينبغي أن يصطبغ بخشوعها وآدابها وسكينتها ووقارها ويستحضر هذا المعنى، فإذا استحضر هذا المعنى ووقف في الصلاة كان في غاية الخشوع والطمأنينة. نعم. أما الحديث الذي بعده إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني يكون الإنسان قد يكون خارج المسجد وسمع إقامة الصلاة، فمع ذلك ينبغي أن يأتي إليها بسكينة. والحديث الذي حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون مر معنا وتقدم برقم 636، وهناك الحديث هناك أوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. أما الحديث الذي بعده حديث أبي قتادة فقد تقدم أيضا برقم 637، وقد عرفتم الآن الفرق بين الحديثين، أحدهما للنهي عن العدو عند سماع الإقامة، والثاني للقيام إلى الصلاة بسكينة وهو في ضمن المسجد. هنا أتينا بإذن الله على هذه الأبواب الثلاثة، إلا أني تركت حكما لم أذكره لكم أستدركه الآن بعد أن تكلمنا عن المسافر. المسافر قلنا لا يجب عليه صلاة الجمعة إلا عند مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما إذا نوى إقامة لا يقصر معها الصلاة، وعند الشافعي لا تجب. السؤال، طيب إنشاء السفر قبل الزوال من البلد الذي تقام فيه الجمعة، إنشاء السفر هل يجوز أم لا؟ جوزه بعض الفقهاء، جوز إنشاء السفر قبل الصلاة، وقال طبعا منهم الإمام مالك، لكن النووي قال الأصح تحريمه. إذن الفقهاء على قولين، منهم من حرم السفر قبل الزوال يوم الجمعة، لأن نتكلم عن يوم الجمعة، ومنهم من قال هو جائز. طيب السؤال، السفر بعد الزوال يوم الجمعة جمهور الفقهاء على تحريمه، يعني يسافر من بلد الجمعة بعد الزوال هذا محرم لأنه يفوت عليه صلاة الجمعة.